أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في البرهان الذي ذكر لعدم إمكان رجوع الشرط إلى مدلول الهيئة، إلى مدلول الهيئة في الجزاء. البرهان كان في الحقيقة يعتمد على دعوى أن المعاني الحرفية لا يمكن تقييدها، لأنه لا يمكن التوجه إليها وتصورها ولحاظها استقلالا. هذا هو عمدة البرهان، يرتكز على هذه النقطة، لا يمكن تصورها ولحاظها والتوجه إليها استقلالا، وكل شيء لا يمكن التوجه إليه وتصوره ولحاظه استقلالا لا يمكن تقييده، لا يمكن تقييده. ولكن البرهان يتوقف على أمرين: الأمر الأول أن التقييد والإطلاق بحاجة إلى التوجه الشنو الاستقلالي، يتوجه إلى الشيء استقلالا حتى يقدر يقيده. من هذا يمكن أن تسلم هذه القضية. والأمر الثاني هو هذا، أن المعنى الحرفي لا يمكن التوجه إليه استقلالا وتصوره استقلالا، إنما يمكن تصوره في ضمن طرفيه. والمقصود بالمعنى الحرفي كما هو واضح يعني المعنى الحرفي بالحجم الشائع، مو مفهوم المعنى الحرفي والنسبة. واضح ده واقع النسبة، واقع النسبة لا يمكن تصوره إلا في ضمن شنو طرفه، فلا يمكن تصوره استقلالا. هذا هو جسم. كان أكو ذكرنا لأنه تارة يكون المقصود من هذا الكلام هو أن المعنى الحرفي دائما هو يلحظ بالتعالى للغير ومراعاة للغير، هذا المقصود، أن المعنى الحرفي دائما هو يلحظ باللحاظ العالي فلا يلحظ باللحاظ الاستقلالي فيثبت المطلوب. دائما هو مراعاة للغير لا يلحظ باللحاظ الاستقلالي. إذا كان هذا هو المقصود، قلنا هذا جوابه هو لا، أن المعنى الحرفي ممكن أن يلحظ لا كآلة الغير، يعني يلحظ بما هو هو، واضح، يلحظ بما هو هو مو كآلة الغير وطريق للغير. وقلنا هذا المثال كان يوضح هذه الفكرة، مسألة أنه عندما يسأل الإنسان عن زيد فيقول في المسجد، الملحوظ هو نسبة الظرفية بين زيد وبين ماذا، وبين المسجد وبين الناس. الملحوظ هي هذه النسبة الظرفية، يعني المجيب لاحظ النسبة الظرفية بما هي هي، مو اتخذها كآلة علما للغير وطريق علما للغير، تلحظ هذه النسبة بما هي هي. وأما هذا كان المقصود مو هذا، مو كون المعنى الحرفي آلة للغير وطريق لتصور مفهوم آخر، وإنما المقصود هو أن المعنى الحرفي متقوم للطرفين، وأنه في وجوده محتاج إلى شنو؟ لا طرفين، ولا يمكن تحقق المعنى الحرفي من دون افتراض شنو؟ طرفين. هذا هو المقصود. هذا المعنى صحيح، المعنى الحرفي متقوم بالطرفين، لا يكاد يتحقق المعنى الحرفي إلا بعد افتراض طرفين. هذا المعنى صحيح، لكن الكلام في هذا، لأن هذا وحده مجرد أن المعنى الحرفي يتقوم في وجوده بالطرفين، هل يمنع من لحاظه استقلالا أو لا؟ كلام في هذا، واضح. لا اشكال ان المعنى الحرفي في وجوده يتقوم بطرفين، والمقصود بالوجود طبعا الوجود المناسب له كمعنى حرفي، واضح. يعني حتى في الذهن الوجود الذهني للمعنى الحرفي هو متقوم بماذا؟ بطرفين، واضح. الكلام في هذا ان هذا هل يعني هل يقتضي هل يستلزم عدم امكان لحاضه مستقلا؟ اكو تناقض بينهما او لا؟ او لا ربما يقال لان المعنى الحرفي بالرغم من تقومه في وجوده لا طرفين، لكنه يمكن ان يلحظ بما هو متقوم بطرفين، يلحظ شنو؟ يلحظ باللحاظ الاستقلالي، ويلحظ استقلالا ويصح الحكم عليه. التقوم بطرفين صحيح لا بد منه في وجوده بالمعنى المناسب له من الوجود، لكن بعد تقومه بطرفيه وبعد تحققه بعبارة أخرى هل يمكن أن يلحظ مستقلا؟ واضح. بما هو متكون من الطرفين، بعبارة أخرى هل يمكن للإنسان أن يلحظ النسبة بين زيد وبين الدار ثم يحكم على هذه النسبة أو لا؟ النسبة متكونة بالطرفين، صحيح متكونة بالطرفين، ولا يمكن تصورها ولحاظها إلا في ضمن طرف، لا بد من تصور طرفين حتى تقدر تلحظ النسبة. لكن الكلام مو في هذا، الكلام انه هل يمكن الحكم على النسبة او لا؟ مو شيء. هل يمكن تقييد هذه النسبة او لا؟ حتى نرجع الشرط علما الى مدلول الآية، كلامنا في هذا، هل يمكن الحكم عليها او لا؟ الحكم على النسبة يحتاج الى تصور هذه النسبة، وهذه النسبة بعد تحققها وتقومها بالطرفين يمكن تصورها كما يمكن تصور أطراف النسبة، مع كون أطراف النسبة أيضا ومع طرف أطراف في هذه القضية هي قضية واحدة أطرافها ثلاثة، هذا الطرف وهذا الطرف وهذه شنو؟ النسبة. النسبة بعد تحققها بطرفيها هل يمكن تصورها؟ هل يمكن؟ نوخر مسألة تصورها استقلالا حتى لا تثير مشكلة، هل يمكن الحكم عليها أو لا يمكن الحكم عليها؟ هذا الكلام، احنا كلامنا مو في هذا انه هل يمكن الحكم على النسبة بالتقييد وانها نسبة مقيدة بهذا الشارع او لا. الظاهر انه لا مانع من تقييد هذه النسبة وارجاع الشرط إليها، هذه النسبة بين الطرفين، هذه النسبة الإرسالية المتقومة بالمرسل والمرسل إليه، هذه النسبة الإرسالية مقيدة بالشرط، شو المانع منه؟ اللي يمكن التعبير عنه بأن الوجوب بالمعنى الحرفي مقيد بيه، مقيد بالشرط، بالرغم من صحة أن النسبة الطرفية والمعنى الإرسالية والمعنى الحرفي متقوم بالطرفين، هذا كله صحيح، وأنه لا يستحيل وجوده حتى في الذهن إلا بماذا؟ إلا بالطرفين، هذا كله صحيح. لكن هل يمنع هذا من الحكم عليه؟ هل يمنع هذا من تصوره بما هو نسبة، بما هو نسبة متقومة بالطرفين؟ يعني تصوره في ضمن تصور شنو؟ تصور الطرفين ثم الحكم عليه بالتقييد، لماذا هذا يكون محال؟ الظاهر انه لا مانع من هذا ولا مشكلة في هذا، وبهذا يمكن ارجاع الشرط اذا كان مقتضى القضية الشرطية هو ذلك، يمكن ارجاع الشرط علما الى مدلول الآية من دون ان يلزم من ذلك محذور. ثم أكثر من هذا نقول لو تنزلنا وسلمنا عدم الإمكان وأن الشرط لا يمكن أن يرجع إلى مدلول الهيئة، تنزلنا عن ذلك كله، فنقول بأنه بالإمكان التوصل إلى تحقيق هذه الشرطية، أي إرجاع الشرط إلى مدلول الهيئة بتوسط مفهوم اسمي، نستعين بهذا المفهوم الاسمي لنتصور المعنى الحرفي من خلاله، ثم نحكم على المعنى الحرفي بالتقييد بالضبط بالضبط كما صنعوا في باب الوضع عندما فرضوا أن أقسام الوضع أربعة، مو واحد منهم شنو يسموه الوضع العام والموضوع له خاص، كما قالوا الوضع الحروف الجي، وضع العام والموضوع له خاص. شنو هذا؟ قالوا بأنه الخاص ما يمكن تصوره، فيتصور العام، العام يعني مفهوم اسم، ويتصور ضمن تصور العام شنو المصادق والجزئيات ليعبر عن هذا الخاص، معنى الخاص معنى الجزئي، وهذا في ضمن تصور المعنى العام هو راح. ليش قالوا عبارة معروفة عنهم أن العام جهة من جهات شنو الخاص، مو العكس مو صحيح، الخاص ليس من جهة من جهات العام، لكن العام جهة من جهات الخاص، يعني هو كاشف عن الخاص إجمالا، هو يكشف. فالذي يتصور العام هو إجمالا تصور شنو الجزئيات، يضع اللفظ علما للجزئيات يضعها مو للمعنى العام المتصور، ولذلك هذا الموضوع له شنو خاص، الوضع عام، يعني المتصور هو معنى اسمي كلي عام، لكن الوضع وهو حكم ايضا، مو حكم من الاحكام، الوضع الوضع يكون علما للجزئيات، للجزئي الحقيقي، واضح، للجزء الحقيقي. اذن هو تصور الموضوع له اللفظ من خلال تصور مفهوم شنو اسمي. نفس هاي الفكرة يمكن تطبيقها في المقام، افرض ان المعنى الحرفي ما يمكن تصوره مباشرة، ها؟ فلا يمكن تقييده استقلالا، ما يمكن تصوره، فلا يمكن تقييده يعني ارجاع الشرط اليه، لكن يمكن تقييده من خلال شنو، من خلال تصور مفهوم اسمي يشير اليه ويكشف عنه، فيكون المعنى الحرفي متصورا في ضمن تصور هذا المفهوم الاسمي، ثم يرجع التقييد علما الى نفس المعنى الحرفي كما صنعنا في باب الوضع العام والموضوع له شنو الخاص، ماكو مانع منه. فيتوصل الى تقييد المعنى الحرفي وتقييد النسبة الإرسالية من خلال تصور مفهوم النسبة الإرسالية، لأن يقول هذه النسبة الإرسالية مقيدة بيش بالشرط، هذا شنو بمحذور بعد، وهذه النسبة الإرسالية يقول النسبة الإرسالية هذه مقيدة بيش بالشرط، هذا بمحذور بعد، ما هي محذور، هذا المقيد حقيقة بالشرط هو الله واقع النسبة إرسالية، لكن المتكلم استعان على تقييد واقع النسبة، إذا سلمنا الاستحالة استعان على ذلك بمفهوم شنو اسمي، لا معذورة في ذلك، لأن كلامنا ثبوتي، ماكو معذور في هذا. النتيجة أن الظاهر أن الصحيح تبعا لهم هو يعني اللي ما اختار هذا القول هو انه لا مانع ولا محذور في ارجاع الشرط الى مدلول الهيئة، ولا نضطر الى ارجاعه الى مدلول المادة، لان قلنا ارجاع الى مدلول المادة بمحاذير، مو ومحذور الواضح، وانه لا يبقى فرقا بين ارجاعه الى الواجب وبين ارجاعه المن الى الوجوب، لا اشكال ان الشرط في الجملة الشرطية مما لا يجب شنو تحصيله، فهو لا يجب تحصيله على كل حال، سواء رجعنا الى الاكرام او رجعنا الى مدلول الهيئة، وهذا محذور بخلاف ما اذا رجعنا القيد الى مدلول الهيئة، اذا رجعنا القيد الى مدلول الهيئة فان الوجوب ليس فعليا، وإنما يكون الوجوب نفسه مشروط به بالشرع. فالشرط من قيود الوجوب، وقيود الوجوب لا يجب شنو؟ تحصيلها. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بتحديد المدلول التصوري للجملة شنو؟ الشرطية. بعد ذلك ندخل في البحث عن ضابط المفهوم الذي تكلمنا عنه سابقا، والذي تقدم سابقا أن المشهور اعتبر أن ضابط المفهوم هو دلالة الجملة الشرطية بشكل من أشكال الدلالة اللي ستأتي على أن الشرط علة منحصرة للجزاء. هذا هو ضابط المفهوم عندهم. هذا الكلام الآن ندخل في تفاصيله، لكن تقدم سابقا الإشارة إلى، وهو أن إثبات المفهوم مرة يتم كما يتم من خلال، يعني يتم في مرحلة الدلالة التصورية، ويتم إثبات المفهوم كمدلول تصوري في الجملة الشرطية، ومرة يتم في مرحلة الدلالة التصديقية، بحيث يكون المفهوم مدلول شنو؟ تصديقي في الجملة الشرطية. واضح. التقريبات التي تذكر لإثبات دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، أو بعبارة أخرى إثبات المفهوم للجملة الشرطية، طبعا تختلف. بعضها يثبت المفهوم في مرحلة الدلالة التصورية من قبل كما سيأتي استدل على المفهوم بالتبادل، متبادل من الجملة الشرطية هو أن الشرط ألا منحصرة للجزاء مثلا، أو يعبر عنه بتبادل اللزوم العلي الانحصاري، فيثبت المفهوم في مرحلة الدلالة التصورية. واضح. وبعضها يرجع إلى لا إثبات المفهوم كمدلول تصديقي، وهي كل التقريبات الآتية التي تثبت الانحصار أو العلية تمسكا بأدلة من قبيل الإطلاق، من قبيل أن الواحد لا يظهر منه إلا شنو؟ إلا واحد، وأمثال هاي الأدلة والبراهين. هذه الأدلة في الحقيقة هي تستبطن الاعتراف بأن الجملة الشرطية وحدها لا تدل على ماذا؟ على اللزوم العلي الانحصاري، يعني مدلولها التصور ما يساعد على هذا، فلا بد من إثبات العلية أو إثبات الانحصار بالتمسك بأدلة شنو؟ أخرى. فيثبت المفهوم في مرحلة الدلالة التصديقية. الآن احنا نستعرض هاي التقريبات لإثبات المفهوم على هذا المستوى أو على هذا المستوى. التقريب الأول هو التقريب اللي المعروف والمشهور، واللي ما بمؤنة في الحقيقة، لكنه يتوقف على مساعدة الوجدان عليه، والحس اللغوي للإنسان، والعرف أيضا، وهو دعوة التبادل، أن المتبادل من الجملة الشرطية، بقطع النظر أنه الأداء أو هيئة الجملة الشرطية، بالنتيجة الجملة الشرطية الذي يتبادر منها هو شنو؟ هو اللزوم العلي الانحصاري. أو يدعى أن المتبادر منها، أو يعبر عن هذا المتبادر منها النسبة التعليقية كما تقدم سابقا، النسبة التعليقية. وتقدم سابقا أنه يكفي لإثبات المفهوم إثبات أن الجملة الشرطية تدل على النسبة التعليقية. إذا دلت على نسبة تعليقية وأن الجزاء معلق على الشرط، خلص دلت على المفهوم، لأن هذا معناه إذا انتفى الشرط لابد ان ينتفي شنو؟ الجزاء، لانه اذا انتفى الشرط وبطل الجزاء ماكو تعليق، الجزاء ما معلق علينا على الشرط، بدليل ان الجزاء ثبت من دون شنو؟ الشرط، فماكو تعليق. فاذا اثبات الجزاء مع انتفاء الشرط على خلاف التعليق، فلا بد من الالتزام بعدم ثبوت الجزاء عند انتفاء شنو؟ الشرط، حتى يصدق مفهوم التعليق، حتى يصح ان يقال ان الجزاء معلق على الشرط. سائل النسبة التعليقية نقدر نعوض عنها بدعوى ان الشرط علة منحصرة المن للجزاء، غاية الامر ان هاي العلية الانحصارية ايضا تثبت بالتبادر، واضح؟ تثبت بالتبادر، هيك يباع، لان المتبادر من الجملة الشرطية ان العلة علة منحصرة المن، ان الشرط علة منحصرة للجزاء. بعبارة أخرى يعني تدل على النسبة شنو؟ تعليقية. هذا التقرير إذا تم طبعا يثبت المفهوم على مستوى المدلول شنو؟ تصوري كما هو واضح. سهاي دعوة التبادل في المقام أكو بها مشكلة، ومشكلتها هي هاي، أنه من الواضح جدا أن الجملة الشرطية كما تستعمل في موارد المفهوم تستعمل في موارد عدم مفهوم، مو تستعمل في موارد عدم المفهوم. إذا قلنا إذا ما زيد فتفنه، هاي لها مفهوم؟ ها؟ ما لها مفهوم، واضح ما لها مفهوم، ما لها مفهوم. استعملت فيها الجملة الشرطية بتمام مكوناتها مع أنه لا مفهوم لها. فإما أن يدعى بأن هذا الاستعمال استعمال شنو؟ مجازي، لأن المفروض بقرينة التبادر أن الجملة الشرطية موضوعة التبادر عبارة الحقيقة، حقيقة في ماذا؟ في النسبة التعليقية أو في اللزوم العلي الانحصاري، حقيقة في هذا. إذا استعماله في غير هذه الموارد يكون شنو؟ يكون مجاز. هذا هم باطل، كون استعمال مجاز. لماذا باطل؟ لأننا بالوجدان لا نشعر بأي حماية وأي تكلف وأي تجوز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم المفهوم. فهذا عدم الشعور، عدم وجدان التجوز والتكلف والعناية عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم المفهوم، نفهم منه أن الجملة الشرطية ما موضوعة المن لما ذكروا، لأنها مستعملة بمعناها الحقيقي في كل من موارد المفهوم وموارد عدم المفهوم. هذا إشكال على هذا الدليل. هذا الدليل في الحقيقة هو أهم الأدلة التي يستدل بها في المقام، وسيأتي الكلام فيه مفصلا بعد استعراض التقريبات الأخرى، لأن هو التركيز سيكون على هذا التقريب وكيفية دفع هذا الإشكال عنه. التقريب الثاني لإثبات المفهوم هو هذا التقريب الموجود في كلمات كالكفاية وغيرها، هو أن يدعى أن الجملة صحيح وضعا هي ليست موضوعة لما يفيد يستلزم المفهوم، وضعا ليست كذلك، ليست موضوعة للنجوم العلي الانحصاري، ولذا تستعمل في غيره حقيقة ليست موضوعة. لكن يدعى أن الانصراف يكون المن للنجوم العلي الانحصاري، لأن يعني الجملة الشرطية عندما تطلق الذهن ينصرف علما إلى خصوص حالة اللزوم العلي الانحصاري. هذا الانصراف بعد تسليم أن الجملة الشرطية موضوعة للأعم من ذلك، هذا الانصراف قائم على أساس أن اللزوم العلي الانحصاري هو أكمل أفراد اللزوم، واللام ينصرف إلى الفرد شنو الأكمل والحصل أكمل، ينصرف إلى اللزوم العلة شنو الحصاري. إذا كل جملة شرطية هي يفهم منها اللزوم العلة الانحصاري. لماذا يفهم منها اللزوم الانحصاري؟ لأنه هو أكمل أفراد اللزوم وأكمل أنحاء اللزوم واللفظ العام ينصرف إلى أكمل أفراده. هذا الوجه خل مناقشة به واضحة، لا الأكملية مسلمة ولا الانصراف على أساس الأكملية مسلمة، كل منهما من نوع. أكملية ما مسلمة، ماكو أكملية في المقام. أي فرق بين العلة المنحصرة والعلة غير المنحصرة؟ أي فرق بينهما في العليات، في الاستناد، في التأثير، في وجود المعلول بالعلة؟ لا يفرق بين أن تكون هذه العلة منحصرة أو شنو أو غير منحصرة، كل منهما يؤثر بنفس الدرجة وبنفس النسبة. أي فرق بينهما؟ علة منحصرة علة غير منحصرة، ثم ماذا؟ الأثر يظهر في وقيان علة أخرى تؤثر في الجزاء من دون هذا. أما تأثير هذه العلة في المعلوم، إيجابها للمعلوم، استلزامها للمعلوم واحد، سواء كانت هذه العلة علة منحصرة أو كان يوجد هناك علة أخرى تقوم مقامها. بالنتيجة في التأثير، في الاستلزام، في الإيجاد، هذا لا فرق بين العلة المنحصرة وغير المنحصرة. فإذا نحن نمنع أن يكون اللزوم العلة الانحصاري هو أكمل أفراد شنو اللزوم، لا ليس هو أكمل أفراد اللزوم، لا فرق بالتأثير بينهما أطلاقا. واضح. الأكملية ممنوعة. ثانيا أن هذه الأكملية لا توجب الانصراف. الذي يوجب الانصراف كما قرأنا، الذي يوجب الانصراف هو عبارة عن كثرة استعمال اللفظ الموضوع للطبيعة في بعض حصصها على نحو، مو مطلقا، على نحو تنشأ علقة خاصة بين اللفظ الموضوع للطبيعة وبين هذه شنو الحصة، في طول علاقة اللفظ بمعناه الأول وهو الطبيعة تنشأ في طول هذه العلاقة علاقة وضعية لغوية بين اللام وبين بعض شنو الحصص، لكثرة استعمال اللفظ في بعض شنو حصص المعنى. إذا نشأت علاقة لغوية وضعية بين اللفظ الموضوع للطبيعة وبين بعض الحصص قهرا، هذا يوجب الانصراف علما لا تلك الحصة عندما يطلق اللام، لأن هذه علاقة جديدة، علاقة وضعية لغوية نشأت بين اللام وبين هذه الحصة. بعد ذا اللفظ أطلق ينصرف الذهن علما إلى هذه الحصة. واضح. أشبه بالناقل، أشبه بالإلغاء المعنى الأول، سنقول إلغاء المعنى الأول، لكن في العلاقة أقوى من العلاقة الأولى، نشأت بين اللفظ وبين حصة من حصص المعنى. هذا هو هذا هو الذي يوجب الانصراف. أما الأكملية حتى لو سلمناها فهي ليست من موجبات الانصراف، بدليل أن لفظ الإنسان لا ينصرف إلى أكمل أفراد الإنسان بعد تسليم الأكملية. أكمل أفراد الإنسان لا ينصرف إليه الله بلا إشكال. واضح. لماذا؟ لأنه لم ينشأ هذا الانصراف من كثرة الاستعمال، وإنما يدعى نشوءه من مجرد أن هذا الفرد هو أكمل أفراد الإنسان. الأكملية لا توجب الانصراف أطلاقا. هذا هو التقرير الثاني. التقرير الثالث هو التقرير المعروف من عنونه فقط. التقرير الثالث يحاول صاحبه أن يثبت الاستلزام على أساس الواضع واضح، والعلية والانحصارية على أساس آخر، على أساس الإطلاق، على أساس الإطلاق. فإذا تم إثبات هذا الجملة تكون لها شنو؟ تكون لها مفهوم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.